من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في نكات التعريف بالموصولية والإتيان بالمسند إليه اسما موصولا، ووصل الكلام إلى قول الخطيب القزويني أو تنبيه المخاطب على خطأ. توضيح هذه النكتة أن المسند إليه قد يؤتى به موصولا، حيث إنه يكون ملازما للصلة وتكون هذه الصلة من فعل المخاطب، فيريد المتكلم التنبيه بنسبة الخبر إلى صاحب هذه الصلة، على أن المخاطب مخطئ. كما في قول الشاعر: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. فالخبر هو، يرحمكم الله، فالخبر هو فرح الآخرين وبرودة صدورهم بهلاك المخاطب، بهلاك المسند إليه. فشوف، إن الذين يرونهم إخوانكم، ما قال لهم أنتم فلان وفلان يشفي صدورهم أو يشفي، نعم يشفي صدورهم أن تهلكوا، قال لهم إن الذين ترونهم إخوانكم. فالصلة ماذا تشتمل؟ تشتمل على فعل يقوم به المخاطب، وهو اعتبار الآخرين إخوانا لهم. إن الذين ترونهم إخوانكم، لأن أنا أخاطب مجموعة من الناس، هذه المجموعة من الناس هي مرتكز في ذهنها وهي تعلم وهي فعلت هذا الفعل، وهو أنها اعتبرت الآخرين إخوانا لهم. فماذا قلت وماذا أردت؟ أردت عندما جعلت الخبر وهو يشفي غليل صدورهم أن تهلكوا، عندما جعلت هذا الخبر ينصب على الصلة، يعني على الموصول المقارن لهذه الصلة، أن أنبه على خطائهم. يعني ما كان من حقهم، من حقكم أن تروهم إخوانا لكم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين تزعمون أنهم إخوانكم يفرحون لهلاككم، يستبشرون بلحوق الشر بكم. فكان الغرض من الموصولية أن أنبه المخاطب أنه ما كان له أن يفعل الصلة التي هي اعتبار الآخرين إخوانا، بينما لو سميتهم بأسمائهم، لو قلت لهم يا فلان ويا فلان ويا فلان، هؤلاء الجماعة يفرحون لموتكم، ما كان فيها هذه الدلالة على، ما كان فيها هذا التنبيه على الخطأ. فكان هذا غرضا من أغراض الاتيان بالمسند اليه اسم موصول. طبعا وكما نلاحظ الان جميع هذه النكات التي مرت معنا والتي ستاتي لا تترتب على نفس الموصول بما هو اسم، بل على الموصول بلحاظ اقترانه بالصله. ففي الحقيقة لأن اسم الموصول من الأسماء المبهمة، فهو غاية ما يدل عليه مفرد مذكر في حد نفسه موضوع للمفرد المذكر، لكن ببركة الصلة الملازمة له وهي صلة معهودة يستفيد التعريف والتعيين، وبالتالي تترتب عليه النكات المذكورة. وإلا هو لوحده مع قطع النظر عن ملحقاته والصلة التي يستتبعها لا يترتب عليه شيء من تلك الدواء. مثلا كما رأينا في آية المراودة، وراودته الغرض لا يترتب على كلمة التي، بل يترتب على التي هو في بيتها، على الموصول مع صلته. فهذه النكات كلها بلحاظ الموصول الذي إنما يكتسب التعيين، وإنما تترتب عليه النكات الأخرى ببركة اقترانه بالصلة. فالصلة هي التي تشتمل على المعنى المعين، وهي التي تؤدي هذه النكات البلاغية. لكن أيضا لا الصلة لوحدها، فإن الصلة لوحدها لا قيام لها بحد ذاتها، بل أخذ في حقيقة الصلة أن تكون باسم موصولة ومتبعة وملحقة باسم صالح للإسناد وهو الموصول. يعني الصلة بحد ذاتها لا يمكن أن تقع في رتبة المسند إليه وأن تشغل هذه المرتبة. فلا الموصول مستغن عن الصلة لإبهامه، ولا الصلة مستغنية عن الموصول لعدم إمكان الإسناد إليها. قال من هنا يعرف السر فيما يقال في علم النحو إن بناء الموصول لشبهه بالحرف شبها افتقاريا، إنه في حقيقته مفتقر إلى الصلة في تعيينه، في تعريفه، في النكات المستفادة منه، كل ذلك يتوقف على أن يوصل بجملة معهودة مشتملة على الضمير. إذن خلاصة هذه النكتة أن المتكلم أراد أن ينبه السامع المخاطب على خطئه، على خطأ المخاطب في فعل قام به، فلم يستطع أن يأتي بلفظ يشير إلى ذاته فقط كالعلم. لو أتى بالعلم، العلم غاية ما يدل عليه ما هو نفس ذات المخاطب، نفس ذات المخاطب لا يوجد فيها إشعار بأن المخاطب أخطأ في القيام بفعل من الأفعال. فلذلك كان لا بد له من أن يعبر عن المسند إليه باسم يتضمن أو يستتبع إشارة إلى هذا الفعل الذي قام به المخاطب والذي يراه المتكلم فعلا خاطئا. نقرأ. أو تنبيه المخاطب على خطأ نحو إن الذين ترونهم، الرؤية هنا هي الرؤية القلبية، أي تظنونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، أي أن تهلكوا وأن تصابوا بالحوادث. ففيه في التعبير بالموصول، في التعريف بالموصول، تنبيه على خطأهم في هذا الظن، ما ليس في قولك إن القوم الفلاني يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. مثلا نفترض هكذا، شخص يعتقد ببني أمية لعنة الله عليه، ماذا نأتي ونقول لهم؟ لا نقول لهم مثلا بنو أمية يريدون هلاكك وزوال دينك، لا، نقول له إن الذين تعتبرهم أولياء لك يشفي غليل صدورهم أن يذبح الإسلام مثلا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخرى الإيماء إلى وجه بناء الخبر. توضيحها أن المتكلم يريد للخبر الذي يأتي به، والمتكلم بحسب الفرض كلامنا في أي شيء في جملة فيها مسند إليه، فهناك مسند. الآن هذا المسند في الغالب هو الخبر أو هو فعله كيفما كان، لم نعبر بالخبر من باب الأعم الأغلى. أن المتكلم يريد لهذا الخبر الذي يريد أن يأتي به، يريد له أن يكون أو أن يستقر في ذهن السامع ويتمكن في من نفس السامع، بحيث لا يتيسر للسامع نسيانه. فماذا يفعل؟ سيأتي بالمبتدأ مترافقا مع تشويق وترغيب من شأنهما أن يحركا فضول السامع. إذن وماذا يريد؟ طبقا للقاعدة المعروفة ما هي؟ الحاصل بعد الطلب وبعد الشوق وبعد الرغبة أعز من المنساق بلا تعب. الشيء الذي يأتيك وأنت لم تطلبه هذا قد يأتي ويذهب بسرعة، لكن الشيء الذي أنت تسعى خلفه وأنت متشوق وراغب للحصول عليه عندما تحصل عليه يكون تمسكك به أشد. فالمتكلم أراد أن يشوق السامع وأن يستثير فضوله وأن يحركه نحو طلب الخبر، فأتاه بالمبتدأ فيه شيء من التحفيز من التشويق فيه شيء من الإبهام. فالذي يناسب أن لا تأتي بالمسند إليه معلوما من كل وجه، كما في العلم. الذي يناسب أن لا تعين المسند إليه تمام التعيين، بل تأتي به مبهما فيه شيء من الإبهام، معرفة لكن فيه شيء من الإبهام، فلذلك تأتي به اسم موصول. شوف كما في قوله تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، خبر ما هو؟ فلهم جنات مثلا ونعم المصير. عندما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الآن أنت تعرف طبيعة هذا الخبر ما هو، وأنه في قسم العقاب لا في قسم الثواب. لكن ما هو هذا الجزاء؟ ما هو هذا العقاب؟ ما هي طبيعة هذا العقاب؟ فعندما أتى بالمسند إليه موصولا حرك الفضول في السامع، عرف السامع على نوع الخبر وحرك الفضول فيه ليطلب تعيين هذا الخبر. فعندما يقول تعالى بعد ذلك سيدخلون جهنم داخرين، سيكون هذا الخبر حاصلا للسامع بعد الطلب، بعد الشوق، بعد تحرك الفضول والرغبة، فيكون أدعى لتقريره في النفس. فهذه واحدة من فوائد الإتيان بالمسند إليه بلفظ الموصول. مثلا الآن تقول إن الذي ينجح في الدرس، نوع الخبر معلوم صار لدى المخاطب، لكن المخاطب ينتظر، ما هو هذا النوع؟ مثلا هذا ربما يظهر عند الأولاد أكثر. مثلا تقول لولدك لو نجحت في الامتحان، لم أضربك، يعني الولد سيعرف أنه نجا من الضرب مثلا، لكن الآن هو بانتظار ما هي هذه المكافأة التي سأحصل عليها، لذلك يتحرك الفضول فيه ويطلب. لذلك لو قلت له سأعطيك مالا مثلا كل يوم 6-7 مرات يقول لك أين المال، يعني هذا لأنك حركت الفضول فيه ودفعته نحو طلب فرد الخبر. أنت عرفته عندما جئت بالاسم الموصول، هو تعرف على طبيعة الخبر، على نوع الخبر، لكن لم يعرف أي مصداق تقصد من هذا النوع، ويعرف أن نوع الخبر ثواب مكافأة، لكن ما هو مصداق هذه المكافأة؟ هذا هو الذي يطلبه. إذن خلاصة هذه النقطة أن المتكلم أراد استثارة فضول السامع فأتاه بالمسند إليه بلفظ الموصول، لأن في الموصول إيماء وإشارة إلى نوع الخبر، وبعد أن يتحدد نوع الخبر يصبح السامع طالبا لتحديد فرده، يعني فرد الخبر، فيكون ذلك أبلغ في الدلالة على التقرير وتثبيت الخبر. هذا ما فسر به التستاذاني كلمة أو عبارة وجه بناء الخبر في كلام الخطيب. إلا أن الخلخالي تبعا للعلامة الشيرازي في شرح المفتاح فسر وجه بناء الخبر بتفسير آخر، حاصله أن المقصود بوجه بناء الخبر هو علة الخبر، والسبب الذي اقتضى تحقق الخبر، ففي الآية الكريمة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، كانت الفائدة من الاسم الموصول الإيماء والإشارة إلى علة الخبر. خبر ما هو؟ دخول جهنم داخرين. فعلة دخول جهنم داخرين أنهم استكبروا عن عبادته. لذلك لم يقل مثلا أبو جهل وأبو لهب ومعاوية وكذا وكذا، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يأتي بأسمائهم بل أتى بالاسم الموصول. لماذا؟ لأن الاسم الموصول ملازم للصلة، والصلة تشتمل على علة ثبوت الخبر، على سبب ثبوت الخبر، فيكون هذا من باب إلقاء الحجة حينئذ. أنه لو سألتموني، يعني الله تعالى يخاطب الخلق، لو سألتموني لماذا أدخلت فلانا وفلانا وفلانا جهنم داخرين، ماذا يكون الجواب؟ لأنهم استكبروا عن عبادتي. ففي الموصول إشارة وإيماء إلى وجه بناء الخبر بهذا المعنى، أي إلى علته، إلى سببه. وربما يؤيد تفسيرهم هذا لأنه كثيرا ما يستعمل الوجه ويراد منه السبب والعلة. الآن تقول ما هو الوجه فيما فعلته، يعني ما هو السبب فيما فعلته، ما هي العلة وراء فعلك هذا. فالخطيب عبر بأي شيء؟ وجه بناء الخبر، وجه الأظهر أن تحمل على السبب والعلة، لا أن تحمل على نوع الخبر كما بينه التفتازاني. يعني فربما هذا يكون مؤيدا له. اعترض الشارح التفتازاني على هذا التفسير لوجه بناء الخبر بأنه تفسير تام ومتين في حد نفسه لولا أنه لا يتلائم مع كثير من الأمثلة التي جاء بها أهل البلاغة في مقام التمثيل على هذه النكتة. بعبارة أوضح، هذا التفسير يتلائم مع بعض الأمثلة ولا يتلائم مع أمثلة أخرى، فنقطع بعدم كونه مرادا ومقصودا للخطيب. إذن يعني هذا الإشكال إشكال فني في الحقيقة. أنا لا أعترض على أن هذا المطلب فيه إشكال، لا، وإنما الذي نقوله أن هذا لا يتلائم مع تمثيلاتهم، أو على الأقل مع بعض تمثيلاتهم، فإنه يتلائم مع مثل آية إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لكن سيأتي بعد قليل من جملة الأمثلة المذكورة إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فإن هذا البيت ادعي فيه أيضا أنه كالآية، جيء فيه بالموصول لأجل الإيماء إلى وجه بناء الخبر. فعلى تفسيرهم هم، على تفسير الخلخالي والشيرازي، ينبغي أن يكون الخبر معلولا للصلة، كما في إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، دخول جهنم الذي هو الخبر معلول للاستكبار عن عبادته تبارك وتعالى. مع أن في البيت إن الذي سمك السماء، يعني رفع السماء، بنى السماء، بنى لنا بيتا، علة بناء البيت أنه بنى السماء. إذن هذا التفسير لا يتلائم مع البيت، إذ في البيت لا نجد أن الخبر معلول لما في الصلاة، بينما التفسير الذي أتينا به نحن ينطبق على كافة هذه الأمثلة. وكثيرا ما يستعمل الوجه بمعنى الطريق، وجه بناء الفعل يعني طريق بناء الفعل، يعني نوع الفعل. الوجه الذي عليه بني الفعل أنه ثواب مثلا، الوجه الذي بني عليه الفعل أنه عقاب مثلا. نقرأ هذا المقدار. يقول: أو الإيماء، والإيماء هو الإشارة إلى وجه بناء الخبر، أي إلى طريقه. تقول عملت، يريد الآن أن يستشهد لأن كلمة وجه تستعمل بهذا المعنى. تقول عملت هذا العمل على وجه عملك، يعني بحيث جاء مشابها لعملك، بنفس الطريقة التي أنت عملت بها عملك، يعني أنه ينتمي إلى نفس النوع الذي ينتمي عملك إليه. وعلى جهته، على جهة عملك أيضا بنفس المعنى، أي على طرزه، على شاكلته وطريقته. ماذا تريد من هذه النكتة؟ ماذا يريد المصنف؟ يقول يعني تأتي بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي وجه وأي طريق، ومن أي وجه وأي طريق بناء الخبر عليه، ضمير في عليه إلى أين يعود؟ إلى أن بناء الخبر على المسند إليه. ومنه إذا قرأتم عبارة سيبويه: إن الذي بني عليه شيء هو هو، ما هي تكملة العبارة؟ إن الذي بني عليه شيء هو هو يرتفع بهذا المهم هذا الكلام له في بحث رافع المبتدأ والخبر. فالخبر يبنى على المبتدأ بمعنى أنه يعتمد عليه ويصب عليه، فلولا المبتدأ أصلا لم يؤتى بالخبر. من أي طريق؟ ما المقصود بأي طريق؟ مثلا بيان، من بيانية، من الثواب والعقاب والمدح والذم وغير ذلك، نحو قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فإن فيه في أي شيء؟ إما في المسند إليه في الآية، أو في الإتيان بالمسند إليه موصولا، أو في نفس القول، لأن نحو ملازمة للإضافة، فهناك مضاف إليه مقدر، يعني نحو قوله، فهذا القول فيه إيماء كيفما كان الأمر سهلا. فإن فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه، لكن بمقتضى هذه، بمقتضى عليه، لابد أن نرجع الضمير في فيه إلى المسند إليه الذي هو الذين، الذي هو الاسم الموصول، لأن الخبر لا يبنى على تعريف الموصول مثلا، على تعريف المسند، يبنى على نفس الموصول. كيفما كان المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال، فإن فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه ما هو؟ أمر من جنس العقاب والإذلال، وهو قوله تعالى لاحقا: سيدخلون جهنم داخرين. هذا ما نفهمه من عبارة وجه بناء الخبر. ومن الخطأ في هذا المقام شروعا في الرد على الشراز والخلخال، ومن الخطأ في هذا المقام تفسير الوجه في قول الخطيب إلى وجه بناء الخبر بالعلة والسبب. لماذا من الخطأ في هذا المقام؟ وقد استوفينا ذلك في الشرح، ذكرنا هذا المطلب في المطول وبينا. في المطلب الآتي يقول الخطيب القزويني هكذا: ثم إنه ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم، ثم إنه ربما جعل ذريعة إلى التعظيم، إلى التعريض بالتعظيم. اختلف في الضمير في قوله إنه وفي قوله جعلا، أن هناك ضميرا مستترا هو نائب الفاعل. ما هو؟ فذهب الخلخالي إلى أن هذا الضمير يرجع إلى المسند إليه، يعني في قوله سابقا قال وأما مثلا قال أما حذفه ضمير إلى أين يرجع؟ إلى المسند إليه. وأما ذكره إلى المسند إليه. وأما تعريفه أيضا إلى المسند إليه. ثم يقول هنا ثم إنه ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم. طبعا لكن لا المسند إليه الذي ذكر في أول البحث، مسند إليه هنا تعريفه بالموصولية، يعني المسند إليه الذي عرف بالموصولية. يعني حاصل العبارة عند الخلخالي ما هي؟ يقول هكذا: ثم إنه، ثم إن المسند إليه المعرف بالموصولية ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأنه. فإذا ماذا فهم الخلخالي من هذه العبارة؟ أن الخطيب القزويني بصدد الإتيان بنكتة جديدة للتعريف بالموصولية. يعني شوف، من نعود إلى من حين قوله الآن أنتم باستطاعتكم أن تنظروا فيه في الأعلى، من قوله وبالموصولية. شوف ماذا شرح التفتازاني هنا، أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول لعدم، هذه النكتة الأولى، أو استهجان، هذه النكتة الثانية، أو زيادة التقرير، أو التفخيم، أو تنبيه المخاطب، أو الإيماء إلى وجه الخبر، أو جعله ذريعة إلى التعريض بالتعظيم. فتكون هذه نكتة في قبال سائر النكات، فللموصول عدة نكات من بينها هذه النكتة، أنه يجعل الموصول ذريعة للتعريض بالتعظيم. إلا أن التستاذاني عبر عن تفسير الخلخالي هذا بأنه ما سبق إلى بعض الأوهام. كناية عن فساده وعدم صحته. وذلك لأن التفسير الذي ذكره الخلخالي مخالف للظاهر، لظاهر السياق. لأن جعله ذريعة. لو كان نكتة جديدة فلماذا غير الخطيب أسلوبه في التعبير؟ شوف النكتة الأولى لعدم علم المخاطب، النكتة الثانية أو استهجان التصريح، الثالثة أو زيادة التقريب، كلها معطوفة على ما دخلت عليه لام التعليل. وأيضا أو تنبيه المخاطب أو التفخيم أو تنبيه المخاطب على خطائه أو الإيماء. لماذا لم يقل أو جعله ذريعة إلى التعريض بالتعظيم؟ لماذا قال ثم إنه؟ عبارة ثم إنه ظاهرة في الاستدراك، أنه ذكرنا أمرا نريد أن نتممه، نريد أن نستدرك عليه، أن نبين فيه نكتة إضافية، فلذلك يستظهر التفتازان أن هذا المطلب هو من توابع النكتة الأخيرة التي هي الإيماء إلى وجه بناء الخبر، وليس نكتة في عرضها. إذن ما هو حاصل المطلب عندك أيها التفتازان؟ يقول هكذا: هذا الموصول الذي ذكرنا أنه قد يقصد به الإيماء إلى وجه بناء الخبر يمكن أن يقصد به مضافا إلى ذلك قصد آخر. الفرق ما هو؟ على قول الخلخالي الآن انتهينا من النكتة السابقة، هذه الأمثلة التي يأتي بها ليست أمثلة للإيماء إلى وجه بناء الخبر، وإنما هي أمثلة للتعريض بالتعظيم أو لجعله ذريعة للتعريض بالتعظيم. أما على قول التفتازان لا، هذه الأمثلة التي ستأتي هي أمثلة للإيماء إلى وجه بناء الخبر لكن بإضافة شيء جديد، بإضافة عنصر جديد. ما هو هذا العنصر؟ أنه قصد به أيضا التعريض إلى تعظيم الخبر، الإشارة إلى تعظيم الخبر أو إهانة الخبر أو إهانة غير الخبر وتعظيم غير الخبر كما سيأتي توضيحه. إذن هذا من توابع نكتة السابقة. إذن لماذا أراد أن يستدرك؟ حتى لا تتوهم أن الذي أن الموصول عندما تأتي به للإيهام إلى وجه بناء الخبر فلا يمكن أن تقصد به شيئا آخر، حتى لا تتوهم ذلك قال لك يمكن مضافا إلى هذا القصد أن تقصد معه التعريض المذكور الذي الآن سنشرحه. نقرأ، يقول ثم إنه، ماذا إلى أين أرجع الضمير؟ ما أرجعه إلى تعريف المسند إليه بالموصولية حتى يكون نكتة جديدة، بل قال ثم إنه أي ثم إن الإيماء إلى وجه بناء الخبر. إذن لا زال الكلام عن النكتة السابقة. لا إلى هنا يجب إرجاع الضمير، لا مجرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق إلى بعض الأوهام. عند الخلخالي الضمير إلى أين يرجع؟ إلى تعريف المسند إليه بالموصولية، يعني إلى مجرد جعل المسند إليه معرفة بطريق أنه اسم موصول. بينا لماذا؟ لأن ظاهر ثم إنه استدراك عما مضى، هذا من جهة. من جهة ثانية السياق ظاهر في أن هذه ليست نكتة جديدة في عرض النكات السابقة، وإلا لماذا لم يعطفها عليها كما فعل هنا؟ مثلا ماذا قال؟ لعدم علم المخاطب أو التفخيم أو الإيماء أو كذا، لماذا لم يقل هنا أو جعله ذريعة؟ فظهور السياق مخالف للشرح الذي شرح به الخلخالي. طب الآن هذا الاستدراك ما هو توضيحه؟ بيان هذا الاستدراك حاصله أنه مضافا إلى الإيماء إلى نوع الخبر يقصد المتكلم الإشارة إلى أمر آخر، هذا الأمر الآخر ما هو؟ إما أن الخبر عظيم الشأن، أو أن الخبر حقير الشأن للإهانة، الأول للتعظيم الثاني للإهانة، أو أن غير الخبر عظيم أو حقير الشأن، أو قصد تحقيق الخبر. لابد من أمثلة حتى تتضح هذه الحالات والصور. الصورة الأولى الإشارة إلى عظمة الخبر، طبعا الآن لا لن نكرر أنه لابد من قصد الإيماء إلى بنائه وجه إلى وجه بناء الخبر، أنه بحسب الفرض التستزاني ماذا بنى. هذه الأمثلة التي سنذكرها الآن هي أمثلة توفر فيها الإيماء إلى وجه بناء الخبر، ومضافا إلى ذلك زائدا على ذلك هناك قصد آخر، لذلك لا داعي لأنه يعني في كل مثال نكرر هذا المطلب. إذن عندما نقول قصد عظم بيان عظمة الخبر، إذن لابد أن يخطر في ذهنك أن هناك قصدا آخر وهو الإيماء إلى وجه بناء الخبر. إذن الصورة الأولى قصد بيان عظمة الخبر، كما في قوله تعالى الذين كذبوا شعيبا، لو سكت هنا ألا نعلم طبيعة الخبر ما هي؟ كانوا رابحين أو خاسرين، معذبين أو منعمين، كانوا هم الخاسرين، فهذا الإيماء إلى وجه بناء الخبر. وأيضا لماذا هم كانوا خاسرين ومستحقين للعذاب؟ السبب في ذلك ما هو؟ مخالفتهم لمن؟ لشعيب. لو أن شعيب لم يكن عظيم الشأن هل كان الخسران سيترتب على مخالفته؟ فالآية الشريفة من جهة لماذا أتت بالاسم الموصول؟ لتشير إلى نوع الخبر ولتشير إلى عظمته. عفوا هذا مثال، أنا كان ينبغي أن يكون للصورة الثانية، هذا شأن غير الخبر، عظمة غير الخبر، الصورة الثانية أو الثالثة واحدة من الصور، الآن اجعلها غير الخبر لأن شعيبا لم تقع خبرا، شعيب هي في جملة الصلة هي المفعول به لكذبه. خب كيفما كان نكمل في هذا المثال بما أننا دخلنا فيه. خب ففي هذه الآية الشريفة إيماء أيضا إلى عظمة مقام شعيب عليه السلام، وأنه لولا عظمة شأنه لما كان يترتب على مخالفته عقاب الله. فإذن هذه الصورة قصد بيان عظمة شأن غير الخبر، قصد بيان عظمة الخبر كما في قول الفرزدق مفتخرا على جرير إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فهو عندما قال إن الذي سمك السماء بنى لنا، عندما قال إن الذي سمك السماء، الآن الذي يبني السماء هو بناء ماهر أو بناء عادي؟ لا شك ولا ريب أنه أفضل البنائين، إذ لا بنيان أمامنا أروع ولا أكبر من السماء، بنيت بلا عمد. يعني هو إذا كان إقامة البيت على عمد يحتاج إلى قواعد هندسية ودراسة سنوات مديدة، فكيف ببناء بناء وهيكل ضخم كالسماء بغير عمد ترونها؟ كيف ما كان. إذن عندما قال إن الذي بنى السماء عرفنا طبيعة الخبر، وأنه هناك بناء مرتفع، بناء عال من السماء نستفيد العلو، نعرف أن الخبر طبيعته العلو والارتفاع. فعندما جاء بالخبر بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، إذن فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر، وفيه أيضا تعظيم للبيت الذي دعائمه أعز وأطول، أن هذا البيت من الذي بناه؟ الذي بناه هو نفس الذي سمك السماء. طبعا مقصود الفرزدق من البيت هنا ما هو؟ قال بعضهم الكعبة أعزها الله، لكن هذا لا معنى له، إن البيت في مقام افتخار الفرزدق على جرير، ومن قال أن الكعبة للفرزدق أو لآل الفرزدق؟ ومن قال أن جريرا لا يسلم بعظمتها؟ فلذلك لا معنى لحمل بيت في قوله بنى لنا بيتان على بيت الله تبارك وتعالى الذي هو الكعبة المشرفة. فلذلك ماذا يحمل؟ يحمل على أنه بيت العز والنسب، يعني قبيلة يا جرير قبيلة لن تبلغها لا أنت ولا أهلك في العز والشرف. لماذا؟ لأن الذي بنى بنيان عزها وشرفها من؟ هو الذي سمك السماء، فيكون هذا أبلغ في مقام الافتخار. إذن رأينا في البيت أنه أومأ بالموصول إلى وجه بناء الخبر، وأنه أيضا عرض بجرير عن طريق تعظيم الخبر، تعظيم البيت. يعني وأما بيتك يا جرير فليس بأعز ولا أطول. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قصد إهانة الخبر، قصد تقليل شأن الخبر، كما تقول إن الذي لا يفهم في الفقه شيئا قد ألف فيه كتابا. أنا ما قلت فلان ألف كتابا في الفقه، أنا قلت إن الذي ألف في الفقه كتابا، إن الذي لا يفهم في الفقه شيئا ألف فيه كتابا. فهنا نلاحظ أن فيه قصدا إلى تقليل شأن الكتاب. يعني هذا الكتاب الآن بعدما عرفت أن الذي ألفه، أن مؤلفه شخص لا يفهم في الفقه شيئا، هل هناك محركية لتذهب وتشتري هذا الكتاب؟ لا. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة قصد التقليل من شأن غير الخبر، يعني مثل تعظيم الخبر وتعظيم غير الخبر، الآن لدينا تقليل الخبر أو إهانة الخبر وإهانة غير الخبر. مثل إن الذي يتبع الشيطان فهو خاسر، فتلاحظ أنك عندما قلت إن الذي يتبع الشيطان عرفت نوع الخبر. وفي الإتيان بالموصول أيضا تعريضا بإهانة الشيطان والتقليل من شأنه، يعني هذا فيه ذنب للذي يتبع الشيطان استفدناه من صريح الخبر، وفيه ذم للشيطان نفسه استفدناه من الدلالة التعريضية. الآن نقرأ هذا المقدار طبعاً انتهى الوقت. يقول: ربما جعل ذريعة، ما المقصود من ذريعة؟ وسيلة إلى التعريض بالتعظيم لشأنه، أي لشأن الخبر نفسه، كما في قول الفرزدق: إن الذي سمك أي رفع السماء بنى لنا بيتا، أراد به الكعبة أو بيت الشرف والمجد، وقلنا الاحتمال الأول بعيد. دعائمه أعز وأطول من دعائم كل بيت، ففي قوله إن الذي سمك السماء إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس الرفعة، إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس الرفعة والبناء عند من له ذوق سليم. ثم مضافا إلى ذلك فيه تعريض بتعظيم بناء بيته. ليش؟ لكون بناء بيته فعل من رفع السماء التي لا بناء منها، لا بناء أعظم منها وأرفع. أو هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو ذريعة إلى تعظيم شأن غيره، أي غير الخبر، نحو قوله تعالى: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ففيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه مما ينبئ عن الخيبة والخسران، وفيه أيضا تعظيم لشأن شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وربما يجعل ذريعة إلى الإهانة، هذا لم يذكره، ما أدري، عندي حتى الظاهر أنه ليس من كلام الخطيب كأنه صحيح. وربما يجعل ذريعة إلى الإهانة لشأن الخبر، نحو: إن الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه. وربما يجعل ذريعة إلى الإهانة لشأن غيره، غير الخبر، نحو: إن الذي يتبع الشيطان فهو خاسر. بينا أنه فيه ذم للشيطان أيضا. وقد يجعل ذريعة إلى تحقق الخبر، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.